يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها: يا إمام، هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 51 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى عزيز علي. يا إمام عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الورى، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
هذا هو الجزء التاسع من حديثي بخصوص المرجع الديني المعاصر إسحاق الفياض. سأتناول سؤالا من الأسئلة التي وجهت إلى إسحاق الفياض مع جوابه على هذا السؤال. رجاء اعرضوا لنا صورة الوثيقة التي تشتمل على سؤال السائل عن دم الإمام المعصوم، هل هو نجس أو طاهر؟ رجاء اعرضوا لنا صورة هذا السؤال مع جواب إسحاق الفياض عبر موقعه الإلكتروني الرسمي. هذه الصورة، ورجاء أبقوها على الشاشة حتى أكمل قراءة السؤال وقراءة الجواب. هذه الصفحة معنونة بهذا العنوان: العقائد والشعائر الحسينية. إنها من الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض. في الحقيقة فإن الوثيقة تشتمل على سؤالين: سؤال عن كتب الضلال، وقد مر الكلام بخصوص هذا السؤال وجوابه. السؤال الثاني وهو في آخر السؤال الأول: هل دم الإمام المعصوم طاهر أو نجس، وما هو الدليل؟ فالسائل يسأل إسحاق الفياض هل أن دم الإمام المعصوم طاهر أو نجس، ويسأل عن الدليل. هو أجابه من دون دليل. هكذا جاء في الجواب: الإمام عليه السلام كغيره من الناس، كغيره من البشر، كغيره في هذا الأحكام، في هذه الأحكام مطبوع هكذا في هذا الأحكام، في هذه الأحكام. الإمام عليه السلام كغيره من الناس في هذه الأحكام، يعني أن دم الإمام المعصوم نجس بحسب فتوى وعقيدة إسحاق الفياض. قطعا هو لا ينفرد بهذا القول، هذا هو القول المعروف عند مراجع حوزة الطوسي، عند مراجع النجف وكربلاء، من الأموات ومن الأحياء ومن القادمين في الطريق. منطق مرجئي في كل صغيرة وكبيرة ترتبط بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا أريد أن أطيل كثيرا في الجواب في هذه الحلقة. أولا، هذا الموضوع تحدثت عنه كثيرا في برامجي السابقة وفصلت القول فيه، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي المنتشرة على الشبكة العنكبوتية وتطلعوا على التفاصيل التي ذكرت هناك بخصوص هذا الموضوع، بخصوص طهارة دم المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لكنني سأجيب الجواب الصحيح كي ينكشف الضلال وكي تظهر الصورة المرجئية البترية التقصيرية فيما تحدث عنه إسحاق الفياض وما عليه المراجع الآخرون من الذين ماتوا من الأحياء ومن القادمين في الطريق. السائل يسأل عن دم المعصوم، هل هو طاهر أم أنه نجس؟ إسحاق الفياض أجاب من أن دم الإمام كغيره في هذه الأحكام، هذا يعني أن دمه نجس وليس طاهرا. هذه الفساوى في الحقيقة، وما هي بالفتاوى؟ هذا الضلال وهذا الهراء يتعارض مع منطق القرآن بدرجة 100%. وأئمتنا بيّنوا لنا من أن كل شيء من هراء هؤلاء السفلة، أتحدث عن مراجع حوزة الطوسي، إنهم سفلة الشيعة كما يصفهم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أصحاب العقيدة التقصيرية، هؤلاء هم سفلة الشيعة، هؤلاء هم أراذل الشيعة، حقراء الشيعة. فما يأتي عن هؤلاء الأراذل والسفلة والحقراء من مراجع حوزة الطوسي من المقصرة، من البترية، من المرجئية، إذا جاء معارضا للقرآن فإنه قول باطل وقول ضال وهذا ما سأبينه لكم. الآية 33 من سورة الأحزاب، إنها 33 بعد البسملة، آية التطهير، تعرفونها: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الآية، لأنني قد تحدثت عنها كثيرا في طوايا برامجي المختلفة السابقة، وإنما أذهب إلى جهة من جهاتها، أذهب إلى ما جاء مذكورا في الآية بهذا العنوان الرجس. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. سأسأل القرآن عن الرجس الذي تتحدث هذه الآية عنه. الآية واضحة، إنها تنزه أهل البيت عن كل أنواع الرجس. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالآية تنزه وتقدس وتعظم أهل البيت في أنهم منزهون عن كل نوع من أنواع الرجس. ماذا يقول القرآن عن أنواع الرجس؟ إذا ذهبنا إلى سورة التوبة وإلى الآية 25 بعد 100 من سورة التوبة: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما الذين في قلوبهم مرض، مرض القلوب معنوي ليس ماديا. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا، هذه الزيادة معنوية، فهذا الرجس رجس معنوي، إنها قذارة معنوية. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، فزادتهم رجسا إلى رجسهم، رجسهم هو مرض قلوبهم، وأمراض القلوب كثيرة. أمراض القلوب على كثرتها هي معنوية، ما هي بمادية، هذا رجس معنوي. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الرجس هنا معنوي، آية التطهير تنزه وتطهر أهل البيت من كل أنواع الرجس. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذا هو الرجس المعنوي في الآية 25 بعد 100 من سورة التوبة. نذهب إلى سورة المائدة وإلى الآية 90 بعد البسملة من سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآية تحدثنا عن رجس منه ما هو مادي ومنه ما هو معنوي. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، الخمر في بعده المادي رجس نجاسة، الخمر سائل نجس، فهذه نجاسة مادية، ولكن هناك نجاسة معنوية. النجاسة المعنوية تترتب على شارب الخمر بعد أن يعاقر تلك المادة النجسة، فالذي يعاقر الخمر يعاقر هذه المادة المحرمة النجسة، فضلا عن تنجسه من الجهة المادية بسبب المخالطة والملامسة والممازجة معها ماديا، وهناك نجاسة معنوية تترتب على ذلك الإنسان بعد أن يشرب تلك المادة. على سبيل المثال مثلا، صلاته لا تقبل إلى 40 يوما. هذه قضية معنوية صرفة، إلى سلسلة من الآثار المعنوية. فالخمر من جهة رجس مادي ومن جهة رجس معنوي، وهذا لا يترتب على شربه فقط، على بيعه، على صناعته، على نقله، على توفيره للذين يريدون أن يشربوه، وفي كل ذلك هناك نجاسة مادية وهناك نجاسة معنوية. فالأموال التي يحصلها صانع الخمر تترتب عليها آثار، منها مادية ومنها معنوية. أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، الميسر القمار بكل أشكاله. في الميسر رجس معنوي وفيه رجس مادي. الميسر بما هو هو عملية اللعب والعبث بكل أنواع القمار رجس معنوي، لكن الأموال المستحصلة من المقامرة هذه ستتحول إلى مادة محرمة، وهذه المادة المحرمة قد تتصف في بعض حالاتها بالنجاسة، أقول قد تتصف في بعض حالاتها بالنجاسة المادية، لأن الأطعمة المحرمة قد تكون محرمة وليست نجسة، ولكن في بعض أنواعها قد تكون محرمة ونجسة. بالنتيجة هذه الأمثلة أمثلة عن رجس معنوي وعن رجس مادي قد يكون مرتبطا ارتباطا مباشرا بهذه العناوين، وقد يكون مرتبطا ارتباطا ليس مباشرا بهذه العناوين. إنما الخمر والميسر والأنصاب، الأنصاب جمع لنصب، والنصب هي الدكة التي توضع في بيوت الأصنام كي تذبح عليها الذبائح باسم تلك الأصنام تقربا لتلك الأصنام التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هنا نجاسة مادية ونجاسة معنوية. الذبائح هذه ميتة، والميتة نجسة، فهذه الذبائح ميتة يحرم أكلها وحكمها حكم الميتة، إنها محرمة وفي الوقت نفسه نجسة، هذه نجاسة مادية. أما الفعل نفسه، عملية التقرب إلى الأصنام، فإنها نجاسة ورجاسة معنوية. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، الأزلام جمع لزلم، والزلم هو السهم المخصص لعملية الاستقسام أو لعملية القرعة بمثابة الخيرة، بمثابة الاستخارة، إنها استخارة الأصنام. الأزلام جمع لزلم، والزلم هو السهم الذي يرمى من القوس ولكنه من دون ريشة، لذا لا يستعمل في الرمي، وإنما يستعمل في عملية الاستقسام أو في عملية القرعة، في عملية الاستخارة. ما المراد من الاستقسام؟ قد يتشارك أشخاص في شراء ناقة مثلا ويقومون بذبحها، وبعد أن تذبح يقومون بتقسيم لحمها فيما بينهم بطريقة الأزلام، وهو أسلوب مقامرة. فيمكن للشخص الذي اشترك بمال قليل في شراء الناقة أن يأخذ حصة كبيرة قد تكون أكبر من حصص الباقين، مع أنه ما دفع إلا قليلا من المال، لكنه بسبب المقامرة نال هذه الحصة الكبيرة. عملية استقسام بأسلوب المقامرة عبر الأزلام، فهو نحو من أنحاء المقامرة، نحو من أنحاء الكسب غير المشروع. وقد تستعمل للاستخارة، فهناك من الأزلام ما يكتب عليه أفعل، وهناك من الأزلام ما يكتب عليه لا أفعل، وتجمع هذه الأزلام في وعاء يكون موجودا في بيت الأصنام. فحينما يريد شخص أن يسافر يتوجه إلى بيت الأصنام ويطلب من سادن الأصنام، من رجل الدين في معبد الأصنام، أن يجري له الاستخارة عبر هذه الأزلام في طقس كانوا يجرونه، وبعد ذلك يقوم بالاقتراع بالقرعة. فإذا أخرج الزلم الذي يقول افعل، قد كتب عليه افعل أو أفعل، فإنه سيذهب في سفره. وإذا خرج الزلم الذي مكتوب عليه لا تفعل أو لا أفعل، فإنه لن يذهب في سفره. استخارة في بيت الأصنام. على أي حال، فالأزلام إذن تارة تستعمل في رجاسة مادية كما في قضية تقسيم لحم الذبيحة، وتارة تستعمل في عملية استخارة الأصنام. فهناك رجس مادي وهناك رجس معنوي. إذن هذا نوع آخر من أنواع الرجس، وهي الأرجاس التي في جهة من جهاتها تكون مادية وفي جهة من جهاتها تكون معنوية. آية التطهير تنزه أهل البيت عن كل أنواع الرجس، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، مع التأكيد والتشديد، ويطهركم تطهيرا. مر علينا في الآية 25 بعد 100 من سورة التوبة، مر علينا الرجس المعنوي، فأهل البيت منزهون عنه. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. هذا هو الرجس المعنوي بكل معاني: الجهل، السفاهة، الغواية، الضلال، الشك، الوهم، الحسد، الحقد، الكبر، البخل، النسيان، السهو، الغفلة، كل هذه المعاني هي من مصاديق الرجس المعنوي. الرجس المعنوي كل قذارة، كل نقص. محمد وآل محمد منزهون عن كل هذه العناوين. ما ذكرتها على سبيل المثال وما لم أذكرها كل ما ينطبق عليه عنوان الرجس المعنوي. أما الآية 90 بعد البسملة من سورة المائدة فإنها تحدثنا عن أرجاس فيها جهة مادية وفيها جهة معنوية. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه العناوين هي مصاديق من نوع من أنواع الرجس، في بعض جهاته نجاسة مادية وفي بعض جهاته نجاسة معنوية. وأهل محمد منزهون عن أي رجس بأي درجة من الدرجات، عن أي رجس فيه جهة مادية رجاسة مادية وفيه جهة معنوية رجاسة معنوية. في سورة الأنعام في الآية 45 بعد 100 بعد البسملة نوع ثالث من أنواع الرجس، إنه الرجس المادي. مر علينا رجس معنوي، أرجاس فيها جهات مادية وجهات معنوية. هذه الآية وهي 45 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام تتحدث عن رجس مادي، وتتحدث أيضا عن أن الدم رجس. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. الحديث عن رجس مادي محض. هناك آثار معنوية، الآية ما وصفتها بالرجسية وإنما وصفتها بالفسق. فإنه رجس، هذا في بعده المادي، أو فسقا أهل لغير الله به. أهل لغير الله به هذه قضية معنوية وصفت بالفسق دققوا في الآية إن كان المصحف قريبا منكم فافتحوا المصحف على هذه الآية من سورة الأنعام، إن لم يكن قريبا منكم بعد الحلقة عودوا إلى هذه الآية. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، هذه نجاسة مادية قد ترتبط بها آثار معنوية. الآية كانت دقيقة، وصفت الجهة المادية بالرجس، ووصفت الجهة المعنوية من الآثار أو العلائق التي ترتبط بهذه النجاسات المادية وصفتها بالفسق. إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، حتى إذا شك شاك في الميتة فلا يستطيع أن يشك في لحم الخنزير، فلحم الخنزير نجاسة مادية صرفة. بحسب الآية الآثار المعنوية المترتبة على هذه النجاسات المادية وصفت بالفسق، وأما النجاسة المادية وصفت بالرجس. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. موطن حاجتنا من الآية أو دما مسفوحا فإنه رجس. فالدم المسفوح إنه دم الحيوان، ودم الحيوان قد يكون دما للحيوان الناطق للإنسان، وقد يكون دما لسائر الحيوانات الأخرى، أو دما مسفوحا. فهذا الدم عبر القرآن عنه بأنه رجس. وآية التطهير تنزههم، تطهرهم عن كل مصاديق الرجس، عن كل أنواع الرجس في الكتاب الكريم. لن تكون دقيقة، لن تكون بليغة إذا كانت قاصدة لنوع من أنواع الرجس في الكتاب الكريم. سيكون القرآن مهلهلا في بلاغته ودقته وإتقانه. فالقرآن ذكر لنا ألوانا، أنواعا من الرجس، فما جاء في الآية 25 بعد 100 من سورة التوبة رجس معنوي، وما جاء في الآية 90 بعد البسملة من سورة المائدة أرجاس لها جهة مادية ولها جهة معنوية، وما جاء في الآية هذه وهي 45 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام، رجس مادي صرف، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الأثر المعنوي، الآية ما وصفته بالرجس وإنما بالفسق، أو فسقا أهل لغير الله به. الآية دقيقة والقرآن دقيق. رجس معنوي صرف، رجس مادي صرف، رجس فيه جهة مادية وفيه جهة معنوية. إذن هناك عدة أنواع من الرجس، والآية واضحة في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. هذه الألف واللام في الرجس، إما أن يراد منها ألف الحقيقة، فإن حقيقة الرجس بكل مصادقه، وإما أن يراد من الألف واللام هنا للاستغراق، للاستيعاب، للشمول، إنها تكون شاملة لكل أنواع الرجس الذي ذكر في القرآن. أما إذا أردنا أن نقول من أن الرجس في الجانب المعنوي فقط، فهناك نوعان من الرجس ذكرا في القرآن، فكيف يقول القرآن من أن أهل البيت نزهوا عن الرجس وبقي نوعان من الرجس: رجس فيه جهة مادية وفيه جهة معنوية، ورجس مادي صرف. الآية واضحة، أهل محمد منزهون عن كل أنواع الرجس التي تحدث عنها القرآن، أو دما مسفوحا فإنه رجس. ففتوى إسحاق الفياض المرجع الأعلى بحسب تعيين السيستاني، هذه فضلا عن أنها تسيء إلى محمد وأهل محمد وتكشف عن عقيدة مرجئية بترية قذرة تخالف منطق القرآن جملة وتفصيلا، هذا إفتاء بغير علم، ومن أفتى بغير علم أكبه الله على منخره في نار جهنم. هؤلاء جهنميون، هؤلاء ضالون الذين يوصفون بأنهم الأعلم، بأنهم آيات الله العظمى، بأنهم نواب صاحب الزمان، نائب صاحب الزمان، يصدر فتاوى تسيء إلى صاحب الزمان وهي تتعارض بدرجة 100% مع قرآن صاحب الزمان. أي نيابة هذه لصاحب الزمان؟ كذابون هؤلاء، دجالون سفلة، من مرجعهم الأعلى إلى مرجعهم الأسفل القندرة. أي منطق هذا؟ هذه قضية لا تحتاج إلى كل هذا الكلام، المعصوم منزه عن كل قذر في ظاهره وباطنه. نحن حينما نخاطبهم من أننا مؤمنون بظاهركم وباطنكم، نحن نؤمن بظاهرهم الجسدي وبباطنهم الجسدي، ونؤمن بظاهرهم المعنوي وبباطنهم المعنوي، فكيف نؤمن بنجاسته؟ كيف نعتقد بنجاسته؟ ما هذا المضمون يتكرر في زياراتهم، إني مؤمن بظاهركم وباطنكم. نحن نؤمن بظاهرهم الجسدي ونؤمن في الوقت نفسه بباطنهم الجسدي، ونؤمن بظاهرهم المعنوي ونؤمن في الوقت نفسه بباطنهم المعنوي، فكيف نؤمن بقذارة وبنجاسة؟ منطقيا لا يمكن أن يكون في قمة الكمال الباطني معنويا ما لم يكون في قمة الكمال المادي ظاهريا. لا يمكن أن يتكامل باطنيا في الجانب المعنوي ما لم يتكامل ظاهريا أيضا في الجانب المعنوي، وفي الوقت نفسه لابد أن يتكامل ظاهرا وباطنا على المستوى المادي على المستوى الجسدي. من هنا نحن نخاطب الحسين صلوات الله وسلامه عليه في زياراته الشريفة من أنه طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر في جميع الاتجاهات، ونقول له طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت فيها، وطهر حرمك. هذه الطهارة لها أبعادها المادية ولها أبعادها المعنوية، لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، فالقضية واضحة جدا. ومن قرأ زياراتهم فإن ذوقا واضحا صريحا جليا في كل زياراتهم ينبئ عن طهارة مطلقة في جميع الاتجاهات، في الاتجاهات المادية وفي الاتجاهات المعنوية. سأقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، على سبيل المثال وليس على سبيل التقصي، في الزيارة الجامعة الكبيرة هكذا نخاطبهم. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وهذه الزيارة الجامعة الكبيرة، عصمكم الله من الزلل. الزلل قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، وآمنكم من الفتن. والفتن أيضا قد تكون في جانب مادي وقد تكون في جانب معنوي، وقد تجتمع الجهتان المادية والمعنوية في هذه الفتن. هناك من الفتن ما هو معنوي، وهناك من الفتن ما هو مادي، وهناك من الفتن ما يجمع بين الجنبتين، بين الجنبة المادية والمعنوية. عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس. والدنس في لغة العربي قد يكون ماديا وقد يكون معنويا. وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس. والرجس في لغة العربي أيضا، عودوا إلى معاجم اللغة، قد يكون ماديا وقد يكون معنويا. فالآية آية التطهير، إذا أردنا أن نتوقف عند اللغة فقط فإنها تدل على تنزيه محمد وآل محمد عن الرجس المادي وعن الرجس المعنوي، لكننا لا نحتاج إلى هذا، فإن القرآن قد فصل لنا أنواع الرجس، فجاءنا بثلاثة أنواع. هناك رجس معنوي صرف، ورجس مادي صرف، وهو الدم. الدم المسفوح عبر عن بأنه رجس، رجس مادي صرف. وهناك الأرجاس التي لها جنبة مادية وجنبة معنوية. فتفصيل القرآن أدق بكثير من تفصيل معاجم اللغة. عصمكم الله من الزلل وآمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. لذا فإنهم مصدر للدين الطاهر. من أراد الله بدأ بكم. لو لم يكونوا حقيقة طاهرة في ظاهرهم المادي وفي باطنهم المادي، في ظاهرهم المعنوي وفي باطنهم المعنوي، لما جعلوا في هذا المقام. من أراد الله بدأ بكم. الله الطهارة المطلقة، بل ما وراء الطهارة المطلقة، بل تنتهي العبائر والألفاظ، بوابته لابد أن تتسم بسمة طهارته، لابد أن تكون طهارة بوابته، طهارة بابه، لابد أن تكون طهارة مطلقة في جميع الاتجاهات. أين باب الله الذي منه يؤتى؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هل يمكن أن تكون نجاسة متعلقة بوجه الله الذي نتوجه إليه بأي مستوى من المستويات؟ هل يمكن ذلك؟ أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هل يمكن أن تتعلق نجاسة بهذا الوجه بأي مستوى من المستويات؟ يمكن هذا بأي منطق؟ بمنطق العقل، بمنطق الفطرة، بمنطق الوجدان، بمنطق العبادة، بمنطق العقيدة، بمنطق القرآن، بمنطق زيارة الجامعة الكبيرة، بمنطق من؟ بمنطق هؤلاء الحقراء السفلة في حوزة الطوس فقط، بمنطق هؤلاء المرجئة البتريين، مثلما يضرط إسحاق الفياض هنا في جوابه على سؤال السائل من أن دم الإمام المعصوم يكون نجسا، من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم. عقيدة التوحيد إنها عقيدة الطهر والطهارة، كيف نستلمها من جهة ليست طاهرة في كل أبعادها؟ ستكون عقيدة ملوثة. النجاسات المادية تترك آثارا معنوية، أنا لا أتحدث عن تلوث مادي هنا، لكن النجاسات المادية تترك آثارا معنوية. في الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين، هي غير الزيارة الجامعة الكبيرة، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان أيضا. عارف بمنزلتكم، الزائر يتحدث عن نفسه، حيث يقول: وأشهدكم يا موالي أني مؤمن بولايتكم، معتقد لإمامتكم، مقر بخلافتكم، عارف بمنزلتكم، مؤمن بعصمتكم، خاضع لولايتكم، متقرب إلى الله بحبكم وبالبراءة من أعدائكم، عالم بأن الله قد طهركم عن أي شيء، عالم بأن الله قد طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن كل ريبة ونجاسة، ودنية ورجاسة، في جميع الاتجاهات المادية والمعنوية. عالم بأن الله قد طهركم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ومن كل ريبة ونجاسة ودنية ورجاسة. طهارة مطلقة تتجاوز كل التعابير، لا نملك تعبيرا في لغة العرب بل في كل لغات العالم ولغة العرب هي اللغة التي تشخص الحقائق الدينية في ثقافتهم وفي قرآنهم وفي حديثهم. لو بحثنا في شرقها وغربها، في شرق لغة العرب وغربها، في كل جهاتها، لما وجدنا تعبيرا نستطيع أن نستعمله لوصف سعة طهارتهم وعمقها. وأسرار كنهها، طهارة بلا حدود في جميع الاتجاهات ظاهرا وباطنا، في الظواهر المادية والبواطن المادية، وفي الظواهر المعنوية وفي البواطن المعنوية. قارنوا بين هذا المنطق وبين قذارة حوزة الطوسي، إنها حوزة القذارة والنجاسة والرجاسة والسفاهة. ألا لعنة عليها ولعنة على منهجها القذر. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون. غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى في سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، إنها الطبعة الأولى 1422 هجري قمري، قم المقدسة صفحة 250. إنه الحديث 42 بسنده عن يعقوب ابن شعيب عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال، الإمام الصادق قال ليعقوب ابن شعيب: ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه؟ فقلت بلى، القميص الذي سيخرج فيه إمام زماننا في وقت ظهوره الشريف. ألا أريك قميص القائم الذي يقوم عليه؟ فقلت بلى. قال فدعا بقماطر، والقماطر وعاء يصنع من الجلد أو غير الجلد، حقيبة خاصة، وعاء خاص تحفظ فيه الأشياء الثمينة، الأشياء العزيزة. فدعا بقماطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس. الكرابيس نوع قماش، إنه من القطن الأبيض، قماش من القطن الأبيض، لونه أبيض بلون القطن، باللون الطبيعي للقطن. فدعا بقماطر ففتحه وأخرج منه قميص كرابيس فنشره، فتح القميص فإذا في كمه الأيسر، في ردنه، في الردن، فإذا في كمه الأيسر دم. هذا يعني أن الدم كان واضحا جدا، بحيث أن يعقوب ابن شعيب ما إن رآه عرف أنه دم. فإذا في كمه الأيسر دم، فقال هذا قميص رسول الله الذي عليه دم يوم ضربت رباعيته. أسنانه الشريفة في يوم أحد، وفيه يقوم القائم. يعقوب ابن شعيب يقول فقبلت الدم ووضعته على وجهي، ثم طواه أبو عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه ورفعه، رفعه، رفع مكان القماطر، ثم طواه أبو عبد الله ورفعه. إمامنا الصادق يحتفظ بقميص مزين بدم رسول الله، فهل هو يحتفظ بقميص منجس بدم رسول الله؟ ولماذا يلبس القائم قميصا منجسا بدم النجس؟ لماذا؟ ماذا أقول لهؤلاء الثيران، لهؤلاء الحمير من مراجع حوزة الطوسي؟ اللغة، القرآن، الأدعية، الزيارات، جوهر العقيدة، سيرة أئمتنا، إمام زماننا في يوم الظهور الشريف، والحكاية طويلة طويلة. ماذا يكشف هذا الموقف القذر من أسيحيق هذا ومن أمثاله من المراجع كالسيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر وبشير النجفي والبقية؟ من الذين ماتوا من الأحياء من الآتين في الطريق من أراذل الشيعة وحقراء الشيعة، إنهم المرجئة، إنهم البتريون، إنهم أعداء العترة الطاهرة، هكذا وصفهم إمامنا الصادق. وهو يخبر المفضل بن عمر من أن الناصبة سقيفة بني ساعدة يقول للمفضل: أعداؤكم أعداء الشيعة، وأما المقصرة المرجئة البترية مقصرة الشيعة فهم أعداؤنا أعداء العترة. وهذه المصادق الواضحة لهؤلاء السفلة من أعداء العترة الطاهرة، من أمثال أسيحيق هذا، والذي نصبه الأعلم. والقضية تعم الذين ماتوا وتعم الأحياء، ما هم يشربون ويأكلون من نفس كنيف المراحيض، من نفس كنيف المراحيض يتشاركون الأكل والشرب منه. لو لم يكونوا كذلك لماذا يتقيؤون بهذه النجاسات؟ لأنهم يأكلون النجاسات يتقيؤون بهذه النجاسات، فهم يأكلون ويشربون من نفس بالوعة المراحيض، ولذا حينما يتقيؤون أو يتجشؤون فإنهم يتقيؤون نجاسة ويتجشؤون نجاسة وقذارة، هؤلاء السفلة. لذا حينما يسأل السائل: هل دم الإمام المعصوم طاهر أو نجس وما هو الدليل؟ هو لم يشر إلى دليل، ولسنا بحاجة إلى أدلته الوسخة كوجه الوسخ. فهكذا أجاب الإمام عليه السلام كغيره في هذا الأحكام، في هذه الأحكام. أعتقد أن القضية باتت واضحة لديكم من خلال الحقائق والمعطيات التي طرحتها بين أيديكم. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض: تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان، والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكشف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف. فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. سؤال آخر مع جواب من أجوبة هذا الضال، هذا المرجئي البتري. السؤال عن الرجعة، عن عقيدة الرجعة. رجاء اعرضوا لنا صورة الوثيقة التي تشتمل على هذا السؤال وعلى الجواب معا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض. رجاء اتركوا الصورة على الشاشة كي أكمل قراءة السؤال والجواب. السائل هكذا يسأل: ما هو المراد من الرجعة؟ هل يجب علينا الاعتقاد بها بكل تفاصيلها؟ السؤال مهم وواضح. ما هو المراد من الرجعة؟ هل يجب علينا الاعتقاد بها بكل تفاصيلها؟ ماذا يجيب هذا المرجئي البتري القذر، أعني أسيحيق؟ الجواب: الرجعة هي الرجوع من كل طائفة فئة، هي الرجوع من كل طائفة فئة. كلام ليس دقيقا، المفروض أن يكون التعبير بصيغة أخرى. على أي حال سأقرأ مثلما جاء مكتوبا في السؤال: الرجعة هي الرجوع من كل طائفة فئة. يريد أن يقول من أن معنى الرجعة أن ترجع فئة، مجموعة من كل طائفة من طوائف الناس، هذا هو الذي يريد أن يقوله، لكنه لم يحسن التعبير، مثلما لا يحسن الكلام لا يحسن تعبيره في الكلام لا يحسن تعبيره في الكتابة. على أي حال، ما هو الأعلم؟ الأعلم هكذا يكون، الأعلم لازم يكون أثول، الأعلم لازم يكون غبي، الأعلم لازم يكون ليس مدركا لمذاق القرآن ولا متفقها بمضمون حديث العترة. هذا هو الأعلم، لابد أن يكون غارقا إلى أم رأسه في قذارات العيون الكدرة القذرة. هذا هو الأعلم بحسب موازين السيستاني، لذا انتخبه وجعله الأعلم في حوزة النجف وأرجع مقلديه إليه في المسائل الاحتياطية. على أي حال، هكذا يقول أبو محمود إسحاق الفياض: الرجعة هي الرجوع من كل طائفة فئة، وهي ليست من أصول الدين، أصول الدين فقط التي جئتم بها من الأشاعرة، التوحيد، النبوة، المعاد، هذه أصول دينكم يا أيها المرجئة البترية القذرون. أخاطب جميع مراجع النجف من الأموات والأحياء لأنهم على نفس هذه العقيدة ويرتعون في نفس هذه القذارة الأشعرية المعتزلية المرجئية البترية الناصبية. الرجعة هي الرجوع من كل طائفة فئة، وهي ليست من أصول الدين، ولكن من يلتفت إلى ثبوتها عن النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام وجب عليه الاعتقاد بها، الذي يلتفت إلى ثبوتها. ما هذا الهراء؟ كل هذا هراء في هراء في هراء. هذا الأعلم أصلا لا يعرف عقيدة الرجعة. عقيدة الرجعة هي رجعة محمد وآل محمد. ما هذا الهراء مع سوء تعبيره؟ ولكن هو يقصد من أن الرجعة أن ترجع فئة من الناس من كل طائفة من طوائف الناس. في أي مكان وجد هذا الكلام؟ هذا الكلام لا ذكر له لا في الكتاب الكريم ولا في أحاديث العترة ولا في أدعيتهم ولا في زياراتهم. لابد أن تعرفوا هناك الرجعة العجيبة وهناك الرجعة العظيمة، وأنا أشتق هذه الإصطلاحات من رواياتهم من أحاديثهم وأصفها بهذه الأوصاف لتمييزها. الرجعة العجيبة التي أشير إليها في الأحاديث التي تقول العجب كل العجب مما يكون فيما بين جمادى ورجب. العجب هذا حديث عن رجعة محدودة تكون في جملة إرهاصات ظهور إمام زماننا، من جملة علامات الظهور رجوع بعض الأموات، خروج بعض الأموات في الغري، خروج بعض الأموات. الروايات فصلت هذا، لا أريد أن أقف عند هذه النقطة، وأنا تحدثت عن هذا الموضوع بشكل مفصل في العديد من البرامج. يمكنكم أن تعودوا إلى تلك البرامج التي تحدثت فيها عن الرجعة. فهناك بعض الأموات سيعودون، منهم الصالح ومنهم الطالح، وهناك أيضا سيعود بعض الأموات ممن سينصر إمام زماننا. أتحدث عن العصر القائمي الأول، وعقيدة الرجعة لا علاقة لها بهذا الموضوع. هؤلاء الثولان من كبار مراجع حوزة الطوسي يتحدثون عن الرجعة هذه، وأساسا كلام إسحاق الفياض لا ينطبق حتى على هذه. عقيدة الرجعة التي يجب علينا أن نتمسك بها، وهي من أصول الدين، من أصولنا العقائدية، أتحدث عن الأصول المتفرعة عن أصل الأصول. فديننا له أصل واحد، هو أصل الأصول، هو إمام زماننا، ومن هذا الأصل تتفرع فروع. يمكننا أن نسمي الفروع الكبيرة والأساسية بأصول تتفرع عن أصل الأصول. أحد هذه الفروع الكبيرة التي تتفرع عن أصل الأصول عقيدة الرجعة العظيمة. يمكنني أن أصفها بأنها من الفروع الكبيرة المتفرعة عن أصل الأصول، ويمكنني أن أصفها من أنها أصل من أصول ديننا التي تتفرع عن أصل الأصول. فديننا له أصل واحد، هو الإمام المعصوم. يا علي أنت أصل الدين، وانتهينا. هراء حوزة الطوسي، إذا أردتم أن تتمسكوا بدين إمام زمانكم فخذوه وارموا به بعيدا، لا تلقوا به في المزابل لأنه سيقذر المزابل، لا تلقوا به في كنيف المراحيض سينجس الغائطة. هراء عقائد مراجع حوزة الطوسي، أبعدوه عنكم، طهروا عقولكم من قذاراتهم ونجاساتهم الفكرية والعقائدية. الرجعة هي رجعة أئمتنا، هؤلاء الحمير يتحدثون عن شيء آخر لا علاقة له بالعقيدة السليمة الصحيحة. ماذا نقرأ في دعاء اليوم الثالث من شهر شعبان في مولد سيد الشهداء؟ هذا الدعاء المروي عن إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، أقرأه عليكم من مفاتيح الجنان. أذهب إلى موطن الحاجة في وصف سيد الشهداء: قتيل العبرة، إنما جاءت مجرورة هنا هذه اللفظة قتيل بالقياس لما سبقها وما جاء مذكورا قبلها. قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة، متى؟ يوم الكرة. هذه هي الرجعة التي يجب علينا أن نعتقد بها. ما هذا الهراء؟ الرجعة هي الرجوع من كل طائفة فئة. هذا ضراط، هذا ضراط في ضراط، إنه ضراط المرجع الأعلى. عقيدة الرجعة هذه هي. قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة، متى؟ يوم الكرة. المعوض من قتله أن الأئمة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته. هذه هي الرجعة، والفوز معه في أوبته، والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته، حتى يدرك الأوتار ويثأر الثار ويرد الجبار ويكون خير أنصار. هذه هي الرجعة، عقيدة الرجعة هذه. هذا الضراط ما علاقته بالموضوع؟ الرجعة هي الرجوع من كل طائفة فئة. من أين جاء بهذه العقيدة؟ لا أدري. عقيدة الرجعة عند آل محمد هي هذه، أقرأها عليكم مرة أخرى. قتيل العبرة، إنه الحسين قتيل العبرة وسيد الأسرة الممدود بالنصرة يوم الكرة المعوض من قتله، أن الأئمة من نسله والشفاء في تربته والفوز معه في أوبته. مؤمن بإيابكم، هي هذه الأوبة، والفوز معه في أوبته والأوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته، بعد العصر القائمي الأول، حتى يدركوا الأوتار ويثأروا الثار ويرضوا الجبار ويكونوا خير أنصار. يكونوا خير أنصار لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وآله في الدولة المحمدية العظمى. الذي لا يعتقد بالرجعة لا يعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله. الاعتقاد بنبوة محمد في مرحلة التنزيل، هذه عقيدة نواصب سقيفة بني ساعدة. نبوة محمد الحقيقية تتجلى متى؟ في الدولة المحمدية العظمى، في آخر عصر الرجعة العظيمة. ما هو القرآن يحدثنا عن ذلك؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وبحسب تفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، إنها الرجعة، إنها الدولة المحمدية العظمى. من دون الاعتقاد بهذه العقيدة فإن الاعتقاد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله لن يكون سليما. ستكون العقيدة بنبوته عقيدة مبتورة. ومن هنا فإن الرجعة من أصول ديننا، لا كما يقول هذا الحمار وكما يقول حمير حوزة النجف من أمثال الخوئي. الخوئي ماذا يقول؟ ما هو الضراط؟ هو الضراط صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، هذا هو الجزء الثاني. وهذه طبعة دار الصديقة الشهيدة، الطبعة الأولى 1431 هجري قمري، قم المقدسة صفحة 451، سؤال 1537 رقم السؤال: ما المقصود بالرجعة وهل يجب الإيمان بها؟ السائل هكذا يسأل. ماذا يجيب الخوئي؟ المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا إليها قبل يوم البعث الأكبر، ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به. الضراط هو الضراط، ضراط الخوئي هنا هو ضراط إسحاق الفياض، الضراط هو الضراط. هذه رجعة أهل البيت. هؤلاء يتحدثون عن علائم ظهور صاحب الأمر، عن رجوع بعض الأموات. هذا لا علاقة له بعقيدة الرجعة. الرجعة تكون بعد انتهاء العصر القائمي، وهي ترتبط بشكل مباشر بمحمد وآل محمد، إنها رجعتهم. هكذا يضرط الخوئي، السائل يسأله فيقول: ما المقصود بالرجعة وهل يجب الإيمان بها؟ فيضرط الخوئي فيقول: المقصود منها رجوع بعض من فارق الدنيا إليها قبل يوم البعث الأكبر، ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به. ضراط في ضراط، وضلال في ضلال، مرجئية بترية ناصبية، هذه العقائد. أتحدث عن ناصبية الشيعة، عن نواصب الشيعة. وهذا المرجع الأعلم الأضرط إسحاق الفياض أيضا يجيب: الرجعة هي الرجوع من كل طائفة فئة، وهي ليست من أصول الدين. ما هو الهراء هو الهراء، والضراط هو الضراط. الرجعة التي هي العقيدة الأصل، والتي يجب علينا أن نعتقد بها، ومن دون الاعتقاد بها فإن عقيدتنا بنبوة محمد صلى الله عليه وآله ستكون عقيدة مبتورة، ستكون عقيدة ضالة، كعقيدة نواصب سقيفة بني ساعدة الذين يجعلون نبوة محمد صلى الله عليه وآله في مرحلة التنزيل. أية نبوة هذه والأمة ضلت من بعد ما قتلوا رسول الله؟ ارتدت الأمة ولم يبق على دين محمد صلى الله عليه وآله إلا سلمان والمقداد وأبو ذر. أية نبوة هذه؟ والقرآن يصرح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ثلاثة فقط بقوا على الدين، متى ظهر دينه على الدين كله؟ هذه عقيدة نواصب سقيفة بني ساعدة، من أن نبوة النبي محصورة بمرحلة التنزيل. مرحلة التنزيل كانت مقدمة لمرحلة التأويل، والتأويل هو مقدمة للعصر القائمي، والعصر القائمي الأول مقدمة للرجعة العظيمة. والرجعة العظيمة بكل كراتها وأوباتها مقدمة للدولة المحمدية العظمى التي هي جنة الدنيا وجنة الأرض، وهناك تتحقق نبوة نبينا. هذه هي الرجعة، أهم أصل من أصول ديننا ومن أصول عقيدتنا. هؤلاء السفلة لا يؤمنون بها، الأئمة لا يعدون الذي لا يؤمن بالعقيدة هذه من شيعتهم. حينما نقرأ في زيارة صاحب الأمر، في زيارة آل ياسين، هذه الزيارة التي بعث بها إلينا إمام زماننا وذكر أصول العقيدة وفروعها، ماذا جاء فيها؟ وأشهد أنك يا بقية الله، أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، وأشهد أنك حجة الله. هذه زيارة آل ياسين المعروفة المشهورة. وأشهد أنك حجة الله يا بقية الله، أنتم الأول والآخر، أنتم أصل الدين. وماذا بعد؟ وأن رجعتكم، رجعة محمد وأهل محمد. هؤلاء الذيران يتحدثون عن رجعة أناس آخرين، مثلما يقول إسحاق الفياض، الرجعة هي الرجوع من كل طائفة فئة، لا شأن لنا بهذا الموضوع. هذا الأمر يرتبط بالعصر القائمي الأول، عقيدة الرجعة تتحقق بعد انتهاء العصر القائمي الأول. إنها رجعتهم صلوات الله عليهم. لقد تحدثت عشرات وعشرات وعشرات من الآيات في القرآن عن هذه العقيدة بحسب تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليهم، ذلك التفسير الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. أنا لا أتحدث عن التفاسير القذرة لنواصب سقيفة بني ساعدة، ولا عن التفاسير القذرة لنواصب سقيفة بني طوسي بني نجف. ألا لعنة على سقيفتهم، ألا لعنة على تفاسيرهم، ألا لعنة على منهجهم، ألا لعنة على عقائدهم المرجئية البترية القذرة. وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا قانون عصر الظهور، الإمام جاء به مقترنا مع عقيدة الرجعة، لأن الأئمة يعلمون أن حقراء وأراذل وسفلة حوزة النجف ممن يقال لهم المراجع سينكرون هذه العقيدة وسيعلمون الشيعة نكران هذه العقيدة، ويقولون لهم من أنها ليست ضرورية، وهم يشرحون لهم عقيدة أخرى لا علاقة لها بعقيدة الرجعة الأصيلة. وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها. الرجعة التي قرأت لكم شيئا من تفاصيلها في دعاء اليوم الثالث من شعبان الذي جاء مرويا عن إمامنا الحسن العسكري في يوم مولد سيد الشهداء، هي هذه الرجعة التي يشير إليها إمام زماننا الحجة ابن الحسن في هذه الزيارة الشريفة، في زيارة آل ياسين. وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هي التي جاءت مذكورة في الزيارة الجامعة الكبيرة في القول البليغ الكامل: مؤمن بإيابكم، مصدق برجعتكم، منتظر لأمركم. وقد تكرر هذا المضمون في الزيارة الجامعة الكبيرة، لا أجد وقتا لأن أقرأ عليكم كل شيء، عودوا إلى برامجي المختصة بعقيدة الرجعة كي تطلعوا على تفاصيل الآيات والروايات والأدعية والزيارات. ألا لعنة على عقيدة مراجع النجف، ألا لعنة على منهجه، ألا لعنة على حوزة النجف. لقد دمرت دين محمد وآل محمد. هؤلاء السفلة ماذا يتحدثون؟ عن أي العقائد يتكلمون؟ هذه عقائد محمد وآل محمد، من قرآنهم، من أدعيتهم، من رواياتهم، من زياراتهم. هذا المدرط إسحاق الفياض من أين جاء بهذا التعريف للرجعة؟ الرجعة هي الرجوع من كل طائفة فئة. قارنوا بين هذا الكلام وبين ما جاء مذكورا في النصوص التي قرأتها عليكم. هذه النصوص يفترض بكل الشيعة أن يقرؤوها وأن يعتقدوا بها، فحينما يقرؤون هذه النصوص يضحكون على أئمته، أو أنهم حمير لا يفقهون ما يقرؤون. في الحقيقة هم حمير، أتحدث عن الشيعة جميعا، إلا ما رحم ربي. رجاء أعرضوا لهم الوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنوات قال لي لا تستعجل، مش ده أقول لك تركب يعني خلاقة أغميشيني مرجوم خلاقة أغميشيني جيمي قلت بقول لك بكيه حركة صدوم فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا قال تركب مثل ما ركب نعم وغاي ديخ وش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوط ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد.
هذا هو الجزء الثالث من كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، فقيه من لا يحضره الفقيه، والذي يعرف بالفقيه. العنوان الأصل لهذا الكتاب فقيه من لا يحضره الفقيه، وهو قد قلد فيه عنوان كتاب للطبيب الرازي، فالطبيب الرازي المعروف له كتاب عنوانه طبيب من لا يحضره الطبيب. الصدوق قلد الرازي في هذا العنوان فأسمى كتابه فقيه من لا يحضره الفقيه. على أي حال هذا هو الجزء الثالث من كتاب الفقيه لشيخنا الصدوق، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 458، رقم الباب 455، الحديث الأول عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ منه موطن الحاجة. ليس منا، الإمام الصادق هكذا يقول، ليس منا، ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، ليس منا، ليس من محمد وآل محمد من لم يؤمن بكرتنا، بكرتهم هم، مثل ما قرأت عليكم من دعاء الثالث من شهر شعبان المروي عن إمامنا الحسن العسكري، ومثل ما قرأت عليكم من زيارة آل ياسين التي خرجت إلينا من الناحية المقدسة من إمام زماننا الحجة ابن الحسن، ومثل ما قرأت عليكم من الزيارة الجامعة الكبيرة، إنها القول البليغ الكامل المروي عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. تلك هي رجعتهم، تلك هي كرتهم، وليس هذا الهراء الذي يتحدث عنه الخوئي، ولا هذا الهراء الذي يتحدث عنه إسحاق الفياض، ولا هو الهراء الذي يتحدث عنه بقية المراجع من السيستاني وغير السيستاني من الأموات والأحياء، إلا ما رحم ربي ممن آمن بعقيدة الرجعة مثلما وردت في رواياتهم وأدعيتهم وزياراتهم. لكنني أتحدث عن المجموعة الخوئية المرجعية، فهذه عقائدهم، هذا هو ضلالهم، وأنا أتحدث بشكل خاص عن إسحاق الفياض في هذه الحلقات، وأتحدث عن الآخرين عرضا، وإلا فإن الموضوع بحاجة إلى تفصيل طويل جدا. أعود إلى كلمة إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. الكرة التي يتحدث عنها الأئمة، ما هي بالكرة التي يتحدث عنها الخوئي وإسحاق الفياض وأمثالهم من المراجع، من مراجع حوزة الطوسي القذرة؟ وحينما يقول إمامنا الصادق ليس منا من لم يؤمن بكرتنا، هذا يعني أنها من أصول الدين، من الأصول العقائدية، من العقائد الأسس. الاعتقاد بالرجعة هو بعينه الاعتقاد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، من دون الاعتقاد بالرجعة فإننا لا نعتقد بنبوة محمد، وإنما نعتقد بنبوة محمد كما يعتقد نواصب سقيفة بني ساعدة، من أن نبوته كانت في تلك المرحلة التي عاشها في مكة والمدينة، تلك مقدمة لمرحلة التأويل، والتأويل مقدمة للعصر القائمي الأول، والعصر القائمي الأول مقدمة للرجعة العظيمة، ومن رجعة الحسين إلى الدولة العلوية الكبرى كل ذلك مقدمة للدولة المحمدية العظمى التي
تتحقق فيها بعثة محمد، وتتحقق فيها نبوة محمد، ويتحقق فيها دين محمد ليظهره على الدين كله. هذه العقيدة السليمة الأصيلة بنبوة محمد صلى الله عليه وآله. عقيدتكم يا أيها الشيعة بنبوة محمد وفقا لعقيدة مراجع حوزة الطوسي، وهؤلاء عقيدتهم بنبوة محمد وفقا لعقيدة نواصب سقيفة بني ساعدة. عودوا إلى عقيدة محمد وآل محمد، لقد شرحتها لكم وبينتها بالتفصيل والأدلة والبراهين في مجموعة حلقات أعرف إمامك. لا تضيع العقيدة السليمة الأصيلة، لا تلجأ إلى هؤلاء الأوباش، هؤلاء الأراذل الحقراء من حقراء الشيعة، من مراجع حوزة الطوسي، من المرجئة والمقصرة والبترية. عودوا إلى دينكم الحقيقي، إنه دين محمد وآل محمد، الذي لا يفقه منه هؤلاء المراجع شيئا أبدا. الصادق يقول: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. هذا كتاب الفقيه للصدوق، وهذا كتاب آخر أيضا صفات الشيعة. الصادق يقول: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. إسحاق الفياض يقول: وهي ليست من أصول الدين، ولكن من يلتفت إلى ثبوتها عن النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام وجب عليه الاعتقاد بها. وكيف تلتفت الشيعة وأنتم تقولون لهم من أنها ليست من أصول الدين وليست عقيدة ضرورية؟ ما هكذا تقولون لهم؟ هكذا يقول الخوئي: ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به. الإمام الصادق بكلام صريح وفي أوثق مصادرنا في كتاب الفقيه للشيخ الصدوق يقول: ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. وهذا الغبي الأثول الخوئي هكذا يقول: ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به. قارنوا بين دين أئمتكم وبين دين مراجع حوزة الطوسي. هذا هو الذي أقوله دائما. هناك تشيعان، هناك تشيع للحجة ابن الحسن، وهناك تشيع لمراجع حوزة الطوسي، وهذا التشيع لا علاقة له بالتشيع للحجة ابن الحسن، لا في العقائد ولا في فهم القرآن ولا في الفتاوى والأحكام. دين محمد وآل محمد غير دين حوزة النجف، غير دين الخوئي، غير دين السيستاني، غير دين إسحاق الفياض. أنا أكذب؟ تأكدوا من كلامي، عودوا إلى المصادر، ابحثوا بأنفسكم، ارحموا أنفسكم. إذا كذبتموني لا يضيرني هذا، صدقوني أنا أوصل الرسالة إليكم وأقول لكم في أمان الله: لا أريد منكم شيئا، لا من كباركم ولا من صغاركم. هذه رسالة وأمانة حملتها من قبل الأجيال السالفة، من حملة فكر أهل البيت. هذه أمانة وصلتني عبر المفضل بن عمر، عبر محمد بن الحسن الصفار. ها هذه الأمانة وصلتني عبر هؤلاء الأفذاذ، عبر أحاديثهم، عبر الكليني، عبر النعماني، وصلتني هذه الأمانة وحملتها وجئتكم بها، أمانة أريد أن أوصلها إليكم، تفحصوها قد تجدونها ثمينة، تفحصوها قبل أن يسبق الأجل إليكم. هذا هو ديننا الأصل، دين السيستاني ودين الخوئي ودين محمد باقر الصادر ودين بشير النجفي، ما هو بدين محمد وآل محمد؟ هذا دين الطوسي وأهل الطوسي، الطوسي وآل الطوسي، ما هم محمد وآل محمد؟ ولذا فإن صادق آل محمد يقول مثل ما قرأت عليكم: من لم يؤمن بكرتنا ليس منا، ليس منا من لم يؤمن بكرتنا. أما هذا الخوئي على دين الطوسي وآل الطوسي يقول: ولكن ليست من الضروري الذي يجب الاعتقاد به، مع أن الرجعة التي يتحدث عنها ما هي بالرجعة التي يتحدث عنها الإمام الصادق. وهذا الكلام هو كلام السيستاني نفسه، أما محمد باقر الصدر أساسا لا يؤمن بالرجعة ويستهزئ بها ويسخر منها، مثل ما يسخر منها محمد حسين كاشف الغطاء، ومثل ما يسخر منها الوائلي، ومثل ما يسخر منها كثيرون في حوزة الضلال والسفاهة والحقارة، أتحدث عن حوزة النجف القذرة. وهذا القذر أيضا، هذا أسيحيق أيضا يعرف الرجعة بتعريف ضال، بتعريف جاهل، ويقول عنها وهي ليست من أصول الدين. هذا كتاب صفات الشيعة يجمع الشيخ الصدوق فيه ما جاء في أحاديث العترة الطاهرة من صفات الشيعة، الحديث 41. هناك تسلسل واحد في الكتاب كله، الحديث 41 بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ماذا قال إمامنا الصادق؟ دققوا معي، دققوا معي، دققوا معي، هذا هو دينكم. من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن، من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن. لن أقرأ الحديث بكامله لأنني سأحتاج إلى شرحه، وأنا أتحدث عن الرجعة هنا فقط، لكنني سأقرأ ما يرتبط بموضوع الحلقة، بالموضوع الذي أتحدث عنه. من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن، يعني هذه الأشياء إذا لم يقر بواحدة منها سيكون ليس مؤمنا. من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن: البراءة من الجبت والطاغوت، البراءة من سقيفة بني ساعدة، إنها براءة فكرية أولا، وهذا هو الذي تفتقرون إليه يا أيها الشيعة، لأن حوزة النجف أساسا لا تعرف معنى البراءة الفكرية، لأنها غاطسة في القذارات الفكرية إلى أم رأسها، في عقائد سقيفة الجبت والطاغوت. من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن. أولا البراءة من الجبت والطاغوت براءة فكرية وبراءة عاطفية وبراءة قولية وبراءة عملية. حينئذ يكون الإنسان قد تبرأ من الجبت والطاغوت. أما أن يلعن بلسانه وأن يبغضهم بغضا عاطفيا وهو غاطس في عقائدهم وقذاراتهم، هذا لا ينطبق عليه وصف البراءة من الجبت والطاغوت، فهو ليس بمؤمن. من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن. أولا البراءة من الجبت والطاغوت، ثانيا الإقرار بالولاية لمحمد وآل محمد، ثالثا والإيمان بالرجعة، ورابعا وخامسا يستمر الحديث. الإيمان بالرجعة جاء مباشرة بعد البراءة والولاية بالضبط، مثلما جاء في زيارة آل ياسين: وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هكذا قرأت عليكم من زيارة آل ياسين: وأشهد أنك يا بقية الله حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها. الكلام هو الكلام، منطق واحد، ذوق واحد، تعبير واحد. ألا لعنة على حوزة النجا، ألا لعنة على حوزة الطوسي التي دمرت أحاديث أهل البيت بالقذارات الناصبية. من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن: أولا البراءة من الجبت والطاغوت، ثانيا الإقرار بالولاية، ثالثا الإيمان بالرجعة، بالرجعة التي حدثتكم عنها من رواياتهم وأدعيتهم وزياراتهم، بل من قرآنهم عشرات وعشرات وعشرات الآيات في رجعتهم بحسب تفسيرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الذي لا يقر بهذه التفاصيل ليس مؤمنا. من أقر بسبعة أشياء فهو مؤمن. الأمر الثالث الإيمان بالرجعة. هذا حديث إمامنا الصادق من كتاب صفات الشيعة للصدوق، الحديث 71 من الكتاب نفسه، عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في وصف من هو مؤمن حقا وهو من شيعة أهل البيت. الإمام في آخر الحديث ماذا يقول؟ فهو مؤمن حقا وهو من شيعتنا أهل البيت. من هو هذا؟ من أقر بتوحيد الله، ونفي التشبيه عنه، وأقر بنفي التشبيه عنه. ثم يستمر الإمام الصادق، الحديث طويل، إذا قرأته لكم أحتاج إلى شرح عبائره، وإنما سأذهب إلى موطن الشاهد. فمن جملة ما يأتي مذكورا في تفاصيل العقيدة التي إذا ما اعتقد بها المعتقد سيكون مثل ما قال إمامنا الرضا فهو مؤمن حقا وهو من شيعتنا أهل البيت، وأقر بالرجعة. الإمام الرضا يعدد لنا تفاصيل ديننا التي إذا ما اعتقدنا بها وصفنا بهذا الوصف، فهو مؤمن حقا وهو من شيعتنا أهل البيت. بدأ الكلام من أقر بتوحيد الله إلى أن يقول إمامنا الرضا وأقر بالرجعة. فالإقرار بالرجعة هو جزء ضروري من الإيمان. هؤلاء الغبران، الخوئي، السيستاني، إسحاق الفياض، محمد باقر الصادر، الذين سبقوهم، الأحياء الآن الذين سيأتون، هؤلاء لا علاقة لهم بدين محمد وآل محمد. دين محمد وآل محمد هذا هو الذي أقرأه عليكم. من أقر بتوحيد الله وأقر بالرجعة إلى أن يقول فهو مؤمن حقا وهو من شيعتنا أهل البيت. قارنوا بين هذه الحقائق وبين الدين الذي عندكم الذي تعلمتموه من هؤلاء الثولان، من هؤلاء الحمير. أتحدث عن كبار مراجع الحوزة المرجئية، البترية، التقصيرية، الناصبية، الأشعرية، المعتزلية، الطوسية. ألا لعنة عليها ولعنة على منهجها القدر. هذا المنهج الذي يتعارض ويتناقض مع هذا الدين، مع دين محمد وآل محمد. وعلى عينك يا تاجر، أنا آتيكم بكتبهم القذرة وأقرأ عليكم فتاواهم فساواهم وأجوبتهم النجسة، هؤلاء الحقراء، وأقارن لكم فيما بين قذارتهم وبين قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم كما بايعنا في بيعة الغدير، وبين حديث محمد وآل محمد المفهم بقواعد التفهيم العلوي كما بايعنا في بيعة يوم الغدير، بل في الغديرين، في الغدير العلوي والغدير المهدوي. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. سؤال آخر في موضوع مهم، والهراء هو الهراء، فهذا الفياض يفيض جهلا ويفيض مرجئية وبترية وتقصيرا. سؤال عن تكليف الشيعة زمان الغيبة، هذا الغبي الأغبر ينفي أن يكون هناك من تكليف في زمان الغيبة يرتبط بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. رجاء اعرضوا لنا صورة الوثيقة التي تشتمل على هذا السؤال وجوابه عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض، واتركوا الصورة على الشاشة حتى أكمل قراءة السؤال والجواب. هذه الصفحة عنوانها العقائد والشعائر الحسينية، إنها من الموقع الإلكتروني الرسمي لإسحاق الفياض. أقرأ السؤال عليكم. السؤال: نسأل الله أن يوفقكم لكل خير. يتساءل الكثير من الشباب عن دورهم في زمن غيبة الإمام المهدي، وما هي الأمور الواجب عليهم القيام بها في زمن الغيبة؟ سؤال مهم، أعيد قراءة السؤال. يتساءل الكثير من الشباب عن دورهم في زمن غيبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وما هي الأمور الواجب عليهم القيام بها في زمن الغيبة؟ الجواب: راح يغرد أبو محمود. الجواب: لا يوجد تكليف خاص في زمن الغيبة، لا يوجد تكليف خاص في زمن الغيبة غير الالتزام بأحكام الشريعة بالرجوع إلى العلماء من أمثالك، بالرجوع إلى العلماء من أمثالك وأمثال السيستاني والخوئي بهذه العقائد الضالة. لا يوجد تكليف خاص في زمن الغيبة غير الالتزام بأحكام الشريعة بالرجوع إلى العلماء، فهم الحجة في زمن الغيبة وانتظار الفرج بظهوره. أنا أسألكم، أنتم تقتنعون بهذا الكلام؟ هذا الضراط تقتنعون به من أننا في زمان الغيبة وفي فترة انتظار الفرج ليس هناك من تكليف خاص علينا؟ يحدد مسؤوليتنا بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، أعتقد أن أي شيعي يقرأ زيارات صاحب الزمان ويقرأ أدعية الفرج ويقرأ أدعية زمان الغيبة سيرى بوضوح هناك واجبات يجب عليه أن يتحرك باتجاهها. يمكننا أن نلخصها بهذا العنوان في التمهيد لظهوره الشريف، تبدأ من الدعاء وتنتهي ببقية التفاصيل. فكيف لا يوجد تكليف خاص للشيعة زمان الغيبة؟ صاحب الأمر يريد أنصارا وأعوانا في زمان غيبته، ويريد أنصارا وأعوانا في زمان ظهوره. إمامنا الصادق لماذا قال حينما سئل هل ولد القائم؟ فقال لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي، ولو أدركته أدركت أيام إمامته. الإمام لا يتحدث هنا عن إدراك زمان ظهوره، هو يتحدث عن إدراك أيام ولادته. فإن السائل هكذا سأله هل ولد القائم؟ فأجاب الإمام بالنفي وقال لو أدركته أدركته منذ أول لحظة من لحظات ولادته، لو أدركته لخدمته أيام حياتي. خدمة إمام زماننا في زمان غيبته أولى بكثير من خدمته في زمان ظهوره. لماذا؟ لأن نصرة الإمام في زمان الغيبة نصرة في زمن الضيق، أما نصرة الإمام في زمان الظهور نصرة في زمن الرخاء، في زمن الانتصار. نصرة الإمام في زمان الظهور ستقودنا إلى ما يريحنا في الدنيا، أما نصرته في زمان الغيبة ستقودنا إلى ما يعكر صفو حياتنا، إلى ما يضيق علينا، إلى ما يدفع الآخرين من أبناء جلدتنا لحربنا، لقتلنا، لتكفيرنا، للعننا. نصرة الإمام زمان الغيبة توفيق عظيم. هذه المضامين واضحة في قرآنهم المفسر بتفسيرهم. حينما نقرأ في الآية 58 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. بحسب تفسيرهم لقرآنهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، هذه الآية في عصر الظهور. يوم يأتي بعض آيات ربك، إنه بقية الله، بقية الله، بقية العترة الطاهرة. نحن ماذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف؟ هكذا نقرأ في دعاء الندبة الشريف: أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية؟ يوم يأتي بعض آيات ربك، بعض آيات ربك، بقية الله من العترة الهادية. المعنى هو هو، بقية الله من العترة الهادية. هكذا قرأت عليكم من دعاء الندبة الشريف: أين بقية الله من العترة الهادية؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أن يقول القائل ها أني أعتقد بإمام زماني. الحديث عن الشيعة وليس الحديث عن اليهود والنصارى، الحديث عن الشيعي الذي يفترض فيه أن يبحث عن معرفته لإمام زمانه وأن يبحث عن العقيدة السليمة الصحيحة وأن يكون ذلك متحققا في عقله وقلبه قبل الظهور. هذا هو تكليفنا، هذا هو التكليف. الآية ماذا تقول؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، حتى التي آمنت لكنها ما كسبت في ذلك الإيمان خيرا، كيف تكسب في ذلك الإيمان خيرا؟ أن تترجم الإيمان بالحجة ابن الحسن تمهيدا لظهوره، هذا معنى أو كسبت في إيمانها خيرا. كسبت، الكسب هو العمل. فحتى الذي يدرك العقيدة السليمة لن يكون موفقا كالذي أدرك العقيدة السليمة وكسب بها خيرا. الآية واضحة، القرآن واضح. هذا الأثول وبقية الثولان لا يفقهون قرآن محمد وآل محمد لأنهم نقضوا بيعة الغدير ولم يفقهوا القرآن بحسب تفسير علي وآل علي كالذي أحدثكم به، وإنما ذهبوا إلى تفاسير نواصب سقيفة بني ساعدة أو فسروا القرآن بحسب المنهج العمري. حسبنا كتاب الله، بعيدا عن تفسير علي وآل علي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ما هذا المضمون؟ طبقه لنا إمامنا الحجة في زيارة آل ياسين: وأن رجعتكم حق لا ريب فيها. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ألم يرد هذا المضمون في زيارة آل ياسين؟ إنه تطبيق لهذه الآية. لأن الآية هذه هي قانون عصر الظهور الشريف. يجب علينا زمان الغيبة أن نبحث وأن نحقق حتى نصل إلى العقيدة السليمة، ويجب علينا أن نترجمها في تمهيد لإمام زماننا، مثلما يقول إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في هذه الجملة الوجيزة المختصرة: أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. علينا أن نحقق المعرفة الصحيحة ثم ننتظر الفرج، وإنما ننتظر الفرج وفقا لموازين إمام زماننا، أن نكون ممهدين لظهوره الشريف بترجمة معرفتنا وعقيدتنا بقدر إمكاننا. كلمة الإمام الكاظم واضحة تلخص كل هذا الحديث: أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. القرآن واضح صريح: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. انتظروا مثل ما تريدون، نحن منتظرون مثل ما يريد إمام زماننا، نسعى لتحصيل المعرفة والعقيدة السليمة، وإذا ما حصلناها وترسخت في عقولنا وقلوبنا نسعى إلى ترجمتها على أرض الواقع تمهيدا لظهور إمام زماننا بقدر ما نستطيع، حتى لو لم ندرك عصر ظهوره فقد وفينا له ببيعتنا وأدينا الأمانة التي هي في أعناقنا لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الآية واضحة: يوم يأتي بعض آيات ربك، في رواياتهم بعض آيات ربك قائم آل محمد، هذا في رواياتهم وأحاديثهم، أنا لا أجد وقتا كافيا كي أقرأ لكم الأحاديث كلها، لا أجد وقتا كافيا كي أذكر لكم الأحاديث كلها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. ما هو هذا الكسب الخير الذي تتحدث عنه الآية الكريمة أو كسبت في إيمانها خيرا؟ هذا جاء مذكورا في آخر آية من سورة آل عمران، في الآية 200 بعد البسملة من آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. في تفسيرهم: اصبروا على فرائضكم على دينكم، اصبروا على الالتزام بالواجبات وعلى الالتزام بالتنزه عن المحرمات، اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا أعداءكم وخصوصا من أبناء جلدتكم لأنهم سيكونون أقسى عليكم، صابروا صابروا أعداءكم صابروهم ورابطوا ورابطوا إمامكم القائم. هذا ما هو كلامي، هذه رواياتهم وأحاديثهم الشريفة في تفسير قرآنهم: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. كل هذا والقرآن يقول لعلكم تفلحون، وهذا الأخبر وأمثال من الثيران من مراجع حوزة الطوسي الأغبياء الثولان يقولون ليس هناك من تكليف خاص في عصر الغيب. هذا القرآن صريح واضح. الآية التي تلوتها قبل قليل عليكم بصريح أحاديثهم هي في عصر غيبة القائم وفي عصر ظهوره الشريف، قانون الغيبة والظهور. وهذه الآية أيضا روايات وفيرة كثيرة ترتبط بعصر غيبة إمام زماننا. هذه الآية بكل تفاصيلها: يا أيها الذين آمنوا اصبروا على دينكم وصابروا عدوكم. المصابرة أعلى من الصبر، ورابطوا إمام زمانكم، والمرابطة أعلى من المصابرة. ومع ذلك الآية تقول واتقوا الله فوق كل ذلك، وبعد ذلك تقول لعلكم تفلحون. كل هذا التكليف وهذا الأثول. إسحاق الفياض يقول ليس هناك من تكليف، وإنما أن تعودوا إلى العلماء، إلى العلماء الثيران من أمثاله ومن أمثال مراجع حوزة الطوسي الذين لا يفقهون شيئا من قرآن محمد وآل محمد. ما هو هذا الواقع الذي نعيشه؟ كلماتي قاسية، قد تقولون من أنها خارجة عن حدود الآداب، قولوا ما تشاءون. هذا مدح جميل لهم، هؤلاء الحقراء حقيقتهم أقبح من كل هذا الذي أقوله. أنا لست متلذذا بذمهم هكذا، إنما أريد أن أبين لأبنائي وبناتي من شباب شيعة الحجة ابن الحسن، أريد أن أبين لهم سوء هؤلاء كي يتنفروا منهم، كي يبغضوهم، كي يبتعدوا عنهم، كي يطهروا عقولهم وقلوبهم من قذارات هؤلاء الأوغاد. هؤلاء أعداء صاحب الأمر. قارنوا بين ثقافة صاحب الأمر وبين قرآن صاحب الأمر وبين هذا الذي يضرطون به من أفواههم القذرة. هذا القرآن صريح وواضح ببيان تكليفنا الشرعي زمان غيبة إمام زماننا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ماذا تشير إليه هذه الآية؟ هذه الآية تلفت أنظارنا إلى شيء دقيق جدا، هو أن نقيس الشيعة بهذا المقياس. هل هذا الشيعي صابر مصابر مرابط؟ هل هو كذلك؟ إذا كان كذلك فهو من شيعة الحجة ابن الحسن، وكيف يكون مرابطا وهو لا يحمل العقيدة السليمة؟ عقيدته يأخذها من هؤلاء المراجع الضالين، يأخذ عقيدته من السيستاني ومن إسحاق الفياض ومن بشير النجفي ومن صادق الشيرازي ومن أمثال هؤلاء الضالين من مراجع حوزة الطوسي. كيف يكون مرابطا؟ المرابط هو الذي يأخذ لباب عقيدته من قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، ومن حديث العترة المفهم بقواعد تفهيمهم. فهذا الشيعي إذا كان صابرا مصابرا مرابطا، وبعد ذلك تأتي التقوى، واتقوا الله. ومعنى التقوى هنا دقيق جدا، الحديث ليس عن الإتيان بالطاعات وتجنب المحرمات، ما هذا مر علينا في قول الآية يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا على الإتيان بالطاعات والواجبات وعلى التنزه عن المحرمات، واتقوا الله. المعنى دقيق جدا، هذا أعلى من المرابطة مع إمام زماننا. لا أريد أن أقف عند كل صغيرة وكبيرة، ومع كل ذلك الآية تقول لعلكم تفلحون، على سبيل التوقع، على سبيل الترجي، مع كل هذا التكليف. فماذا ستقول الآية لإسحاق الفياض وأمثاله من هؤلاء المرجئة البترية المقصرين الذين عقائدهم عقائد الضلال، والذين يصدرون الفساوى بنفي التكليف زمان غيبة الإمام؟ هكذا يقول هذا الغبي الأثول: لا يوجد تكليف خاص في زمن الغيبة غير الالتزام بأحكام الشريعة بالرجوع إلى العلماء. من أمثاله قطعا، يخرون علم من فوق ومن جوه، طيح الله عظم على العلم هذا. بالرجوع إلى العلماء فهم الحجة في زمن الغيبة وانتظار الفرج بظهوره، بظهور صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. علينا أن نقيس العلماء والمراجع بهذا القياس، هل هم من الصابرين المصابرين المرابطين ومن أصحاب التقوى العالية؟ هذه التقوى هي التي تقودهم إلى أن يكونوا محدثين. هذا التحديث الذي يخبرنا عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حينما لا يعد الفقيه من فقهاء الشيعة فقيها حتى يكون محدثا، فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ فقال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: يكون مفهما، والمفهم محدث. هذا التفهيم لن يأتي إلا بعد بلوغ الفقيه مرحلة التقوى التي تأتي بعد الصبر والمصابرة والمرابطة. ومع ذلك فهو على خطر أيضا، لعله يفلح. هذه الآية بالدرجة الأولى يفترض أن تخاطب فقهاء الشيعة، ولكن فقهاء الشيعة من فقهاء حوزة الطوسي لا يعبؤون بهذه الآية، وأساسا لا يفقهون معناها، لأنهم سيفهمون الصبر والمصابرة والمرابطة بحسب اللغة، وفقا لمنهج التفسير العمري: حسبنا كتاب الله، حيث يفسر القرآن باللغة فقط. يفترض أن الآية تخاطب الفقهاء والمراجع، وأنهم يكونوا صابرين مصابرين مرابطين لإمام زمانهم الذي يرابط إمام زمانه، يعرف تكليفه في زمان الغيبة، لا كهذا الغبي الأثول الذي لا يعرف التكليف في زمان الغيبة. إذا أردتم أن ترتبطوا بعالم أو مرجع فابحثوا عن هذه الأوصاف: هل هو صابر على دينه؟ هل هو مصابر؟ هل هو مرابط؟ هل هو في درجة التقوى التي يكون فيها مفهما؟ ما هذا المضمون يأتي في سورة البقرة في الآية 82 بعد 200 بعد البسملة. ماذا تقول هذه الآية في جملة ما جاء فيها؟ واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. إذا ما تحققت التقوى عندكم فإن العلم سيأتيكم. قطعا عبر محمد وأهل محمد صلوات الله عليه. هكذا تقول الآية 82 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة في آخر الآية، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه التقوى التي تقود إلى ذلك العلم الذي تحدثت عنه الآية 82 بعد 200 بعد البسملة من سورة البقرة. والله لو أنني أجد وقتا لأخرجت لكم الكثير من أسرار الآيات بخصوص هذا المضمون، لكنني لا أجد وقتا. ما الذي سأفعله لهذا الوقت؟ نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبينا عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تبارك وتعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل مواده وعالمه، وألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله أعمال العباد إلا بمعرفته. للحديث تفاصيل، هذه التفاصيل سأتركها إلى حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى كي أكمل كلامي معكم. في الحقيقة الذي دفعني إلى هذا هو آثار كبر السن التي بدأت تظهر علي بقوة وبوضوح. كنت أيام الشباب أتحدث وأتحدث لساعات وساعات وساعات، طول الحلقة أتعبني، خصوصا وأنا أضغط على حنجرتي مراعيا طريقة الإلقاء وإخراج الحروف من مخارجها. فيتعبني هذا ويؤلمني. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم حديثي بخصوص تكليفنا في زمان غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.